كل الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة.
متابعينا الكرام حياكم الله معنا في كل الأسئلة. ومثل ما ذكرت لكم في بداية الحلقة لما نتحدث عن احتفال العالم باليوم العالمي للإذاعة في أسماء معينة ما ممكن تغيب عن الذاكرة. من هذه الأسماء مستمعين الكرام هو اسم وصوت الأستاذة منى بنت محفوظ المنذري، أول صوت نسائي انطلق عبر الإعلام العماني. اليوم بنسافر عبر الزمن الجميل من خلال تواجد الأستاذة منى معنا باستديوهاتنا استديوهات هلا فم في مسقط جراند مول. مسا عليك بالخير أستاذة منى.
مساء الفل يا هلا.
أهلا وسهلا. حياك الله أستاذة. يعني أكيد سعيدين بطلتش معنا اليوم عبر أثير هلا فم، والعالم البارحة احتفل باليوم العالمي للإذاعة. يمكن رح نأتي على ذكر هذا الموضوع إن شاء الله تعالى خلال الأسئلة. السؤال اللي طرحناه اليوم نحن في مجمل أسئلتنا اللي طرحناها في كل الأسئلة، يا ترى ماذا تقول صاحبة أول صوت نسائي عبر الأثير العماني عن ذكرياتها؟ ونرجع لعام 1970، هل كان ظهورك في الإعلام العماني تحديدا الإذاعة والتلفزيون، أولا طبعا في الإذاعة ثم انتقلت للتلفزيون، هل كان وليد الصدفة أم كان مخطط له من أحد؟
أبدا ما كان مخطط له، لأنه أول ما رجعنا من البحرين، لأنه كنا في البحرين،
نعم،
فبحثنا عن مدرسة،
نعم،
تحتوي هذا للبنات، يعني كنا ثلاث أخوات، فما لقينا مدرسة إلا مدرسة واحدة في مسقط تابعة لها قسم تمريض، ورحنا امتحنا فقالوا هذول أكبر من مستوى المدرسة والطلاب اللي موجودين في المدرسة،
نعم،
إذن أين نذهب؟ فنقلوني إلى مدرسة التمريض. طبعا أنا أكره الأدوية وأكره الدم وأكره الإبر،
نعم،
واشتغلت معهم فعلا حوالي سنتين، بس كل يوم كنت أروح أعمل مشكلة في البيت، بكاء، أنه أنا تعبانة وخايفة وما أعرف إيش، كل هذا، مع أنه هناك كانوا يعطوني قسم الأطفال وأنا أحب الأطفال
طبعا.
وانزرع عندي حب الأطفال من هذيك الفترة. فواحد من أصدقاء والدي كان يقول لوالدي أنه في أعلنوا أنهم يريدوا مذيعات.
هذا سنة كم تقريبا؟
في السبعين.
في السبعين.
وبنتك تعرف تقرأ وتكتب، فليش ما تخليها تروح الإذاعة؟ في هذاك الفترة أنا كان حجمي صغير جدا، أنا كنت 11 سنة، ويعني لا يمكن حد يتصور أنه هذا الصوت يخرج من هذا الشكل.
طيب.
فاللي امتحن لي الصوت شخص ثاني، واللي سمع الصوت شخص آخر، فوافق على الصوت بدون رؤيتي.
بدون رؤيتي.
أيوة. طيب. ذكر أول يوم يشوفني انصدم الرجل، قال أنا افتكرتها 25 سنة 26 سنة، هذه لا تصلح إلا لروضة أطفال، يعني ما ممكن تكون مذيعة.
نعم.
فقالوا له هذا الصوت اللي انت اخترته، فنخليها لبرامج الأطفال. وفعلا كان مفروض أنه أكون لبرامج الأطفال، لكن ابتديت أقدم مواد أخرى مع زملائي. شيء الجميل أنه العائلة التي كانت العائلة الأخرى غير أسرتي، الله يرحمه الأستاذ عبد الله صخر، الأستاذ عبد الله حمد، عبد الرحيم عيسى، محمد حسن، وعلي باقر، الله يرحمه،
الله يرحمهم جميعا،
كانوا يحتووني كأخت صغيرة بالنسبة لهم. كانوا يعدوا حلقات أقوم أنا بتقديمها. واستمريت. تصوري المشكلة الوحيدة اللي كانت عندي
إيش هي؟
أنا إنسانة ما أحب أسمع أغاني في الليل والإذاعة كلها أغاني في الليل.
إنزين.
تصوري واستمريت في هذا، وكنت دائما أفكر أنه يجب أن أخرج من هذا المجال، مجال الإعلام.
بسبب هذا الموضوع؟
الأغاني.
بسبب الأغاني.
أي نعم.
كان عندك تحفظ حول
أبدا ما في شيء، بس مجرد يعني أي أغنية كانت تحزني. وفي هذاك العمر يعني الواحد ما عنده رواسب أو شيء ثاني يبكي عليه، لكني كنت أبكي أول ما أسمع الأغنية.
وكنت تفكر أنه أنا لازم أطلع من هذا المجال. طيب كيف حليتي هذه الإشكالية بينك وبين نفسك؟
كنت حابة أدرس محاماة.
طيب
في البداية كنت حابة أكون عسكرية، لأنه نحن تعييناتنا ما كانت من وزارة الإعلام،
نعم،
بعدها ما كانت وزارة الإعلام،
نعم،
من وزارة الدفاع. فأنا كنت أشوف الزي العسكري
كان يغري
وجميل ويغريني، فكنت حابة أشتغل هناك.
نعم.
بس الوالد الله يرحمه قال لي لا لا يمكن شوفي لك شيء ثاني، فقلت أدرس محاماة. لكن بعد عملي في هذا المجال مع كرهي للأغاني صرت أعشق هذا العمل.
طيب.
يعني زملائي هم سبب في حبي لهذا العمل.
طيب أستاذة، كيف وفقتي بين أنت كنتي في عمر 11 سنة؟
نعم.
كيف وفقتي بين أيضا الـ يعني دراستك أو إكمالك للدراسة وبين عملك في 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 الإذاعة ذاك الوقت، وبعدين طبعا تدرجتي وأيضا اشتغلتي بالتلفزيون؟
بالنسبة للعمل كان بالنسبة لي أداء واجب وطني. يعني هذا كان تفكيري، لأنه الوالد كان يزرع فينا حب عمان، وإحنا بعيد عن عمان، كان يشرح لنا عن جبال عمان بحر عمان. كان يزرع هذا الحب في داخلنا. لما قالوا أنه ما في أصوات نسائية، بالنسبة لي هو نداء واجب وطني يجب أن ألبيه.
فمن هذا الباب أنت
اعتبرتي
واجب وطني في المقام الأول. طيب يعني أنا سؤالي اليوم، إحنا نتكلم عن عام 1970، يعني في ذاك الوقت لما اقترح أحد أصدقاء والدك بالفعل أنه يتم إخضاعك لامتحان وزارة الإعلام، واليوم نتحدث أيضا بعد ما ظهرتي على الشاشة، يعني كان في نوع من أصوات الاعتراضات بحكم العادات والتقاليد وغيرها، ترى كيف حدث هذا التوازن بين اقتناع والدك بأنه أنت تدخلي هذا المجال، وبين يعني نحن نتحدث عن أيضا مجتمع محافظ ذاك الوقت، يعني في هذا الوقت أيضا محافظ، فما بالك في هذاك الوقت؟
ربما كان يشفع لي صغر سني، لذا ما كان في معارضين، لأن صغر السن في هذيك الفترة وأنه يؤدي واجب يحسوا أنه واجب وطني، فمعناته كانوا يتقبلوه. ناس كثير صرت أنا عضو في هذه الأسرة الثانية عندهم بدون ما يشوفوني. كانوا دائما يقولوا أنها طفلة، فصار المجتمع، وما كان في اعتراضات إطلاقا. لما الحين أشوف أنه والله في إشكاليات ولا هذا أستغرب.
صحيح.
أنه نحن في السبعينات ما كان فيه.
نعم.
هذا بالعكس كانوا يحترموننا ويقدروننا. كنت أتذكر ناخذ المسجلة ونخرج في الشوارع نسوي برنامج اسمه على الطريق.
نعم.
كانوا نساء ورجال يتحدثوا. أنا أعتقد أنه صغر سني كان سبب.
كان سبب على الرغم من أنه أنت كنت يعني المذيعة الوحيدة.
نعم.
في ذاك الوقت بين أسماء أنت ذكرتيها.
نعم.
الله يرحمهم. يعني بعد 3 سنوات من العمل الإذاعي كان في أيضا توجه إلى أنكم تروحوا إلى مصر.
نعم.
لتتابعوا دورة تخصصية في التلفزيون، خبريني أكثر عن هذا الرحلة.
طبعا كان هذا أول مرة أنفصل عن أسرتي. يعني الشيء الجميل نحن أسرة مترابطة دائما مع بعض، وكنا حتى الأكل نأكله مع بعض، ما فينا حد يتأخر عن موعد الأكل. نجلس مع بعض نتحاور كأسرة. يعني استغرب الآن كيف الأسر صارت. يعني تلاقينهم ما يتغدوا مع بعض، ما يتعشوا مع بعض، أو ما في جلسة معينة.
صحيح.
يعني يجلسوا حوالين حد من كبارهم ويستمعوا.
صحيح.
لكن نحن كنا كأسرة زي هذه. فلما فكروا في إقامة في إنشاء التلفزيون، طبعا لازم نكون نعرف إيش هو التلفزيون، إيش احتياجاته، ما إيش المطلوب من المذيع. فأخذونا مجموعة كبيرة. الإعلام كان السيد فهد الله يعطي طولة العمر صاحب السمو، ودانا دورة تخصصية لمصر. وطبعا في ذاك العمر ابتديت أنا أصيح أنه والله أترك أهلي وهذا. فكنا حوالي 2 من الأخوات ومذيعات كنا.
نعم.
وتدربنا.
نعم.
تدربنا وأخذنا 8 أشهر. يعني ما فترة
كنت 8 أشهر بعيدة عن عن الأسرة.
أيوة.
كان أول انفصال حقيقي.
نعم.
يعني تبتعدي عن أهلك كل هذه الفترة.
تجربة كانت جميلة. يعني
نعم.
واحد يعتمد على نفسه.
رجعت وصار افتتاح أول محطة.
تم افتتاح التلفزيون والحمد لله كنت أول وجه نسائي يطلع على التلفزيون.
تذكري أول مرة لما طلعتي شو قلتي؟
أيوة قلت لهم أنه افتتاح محطة التلفزيون الآن.
نعم.
وكلمة صاحب الجلالة.
نعم.
دخل صاحب الجلالة الاستوديو الله يطول في عمره وقدم الكلمة.
كنت حاضرة يعني عطينا. أيوة. مشهد. أيوة. من اللي كان موجود،
من أروع المشاهد اللي شفتها. يعني تشوفين قائد هذا البلد يجي يفتتح تلفزيونك، فشيء نفتخر فيه.
نعم.
وبكل أمانة هذا القائد أعطانا دفعة للعطاء المزيد. تعرفي؟ فكل ما نشوفه يجي زيارة للإذاعة والتلفزيون كان يرفع من روحنا المعنوية، وهذا أيضا يعطيك أنه أنت تتعلق بوظيفتك.
وعشان كذا يمكن أتوقع لحظة دخول حضرة صاحب الجلالة للاستوديو للإعلان عن أو لإلقاء كلمته، ربما تبادر إلى ذهنك الهدف الأساسي أنه أنت تلبي نداء الوطن.
نعم.
في هذه الوظيفة تحديدا.
نعم.
يمكن أصبح الموضوع فعليا مش فقط شعار.
نعم.
نعم.
وكان صاحب الجلالة دائما حتى في 70 و 71 كان يجي زيارات.
نعم.
للإذاعة والتلفزيون، يطلع على كيفية سير العمل. على احتياجات الإذاعة، فكنا نشوفه. فلما تشوفي قائدك هو يجي ويشوف العمل هذا تجدين أنه عمل مهم.
نعم.
ويجب أن أبذل الجهد حتى أطلعه بالطريقة.
نعم صحيح، يعني يعطيكم أيضا رسائل أنه أنه من الأولويات الإعلام العماني.
نعم.
اليوم.
نعم.
طيب يعني أستاذة منى، أنا ودي طبعا أطول معك كثير، لكن يمكن عندنا مواضيع أكثر. حاب أني أمر على معظم المحاور اللي حابين نتكلم عنها. يعني طلعتي من 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 الإذاعة، انتقلتي إلى التلفزيون.
نعم.
كم من سنة تقريبا ظليتي في التلفزيون؟
فترة طويلة.
فترة طويلة. كنت
يعني من 74 حتى 2002.
كنت خلال فترة وجودك في التلفزيون تشتغلي في الإذاعة ولا انقطعتي تماما؟
لا لا لا، في بعض البرامج.
نعم.
أساهم في تقديمها.
نعم.
بس تعرف التلفزيون يأخذ وقت.
نعم.
أكثر.
نعم.
من الإذاعة.
نعم. البعض المتحمسين ربما للإذاعة يقول لك أنه المذيع الناجح والمذيع أو التشكيل لبنة المذيع تبدأ من الإذاعة.
اتفق معهم.
إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟
90%. 90% إذا كان عنده مقومات المذيع. لأنه في الإذاعة أنت تبذلين جهد أكبر.
نعم.
حتى المستمع يتابع.
نعم.
حتى المستمع يثق فيك، حتى المستمع يتهيأ له من هذا الذي يتحدث معه.
نعم.
في التلفزيون لا، موجودة الصورة. لكن
تغني
في الإذاعة. أيوة. يبتدأ المستمع هو الذي يتخيل.
نعم.
فهو هذا التخيل لأنه يعطيك الدافع أنه تبذلين مجهود لإيصال ما تودين إيصال، وتبذلي مجهود أكبر.
نعم.
لأن هنا صوتك هو اللي يلعب في الموضوع.
نعم. أستاذة منى، ذكرتي مجموعة من الأسماء وصفتيها أيضا بعائلتك الثانية.
نعم.
من الأسماء اللي الله يرحمهم يعني كانوا معاك من البدايات. في أشخاص معينين باقين في الذاكرة بمواقف معينة ممكن الجيل الحالي ما يتذكرهم. لكن هل ممكن تذكرين إياهم مرة أخرى وتتحدثي أو تخبرين عن موقف ربما إلى اليوم أثر فيك مع هؤلاء الأشخاص؟
الله يرحمه عبد الله صخر، هو كان الأب الروحي بالنسبة لي. يعني كنت أنا كثير تعرف، يمكن في هذاك العمر الواحد ما يركز. كنت أقدم استقالتي في الشهر مرتين. فهو يسكتني بأي شيء كان، وكان أكثر شيء الحلاوة. يعطيني الحلاوة وأدخل الاستوديو.
نعم.
فهو كان سبب في بقائي في هذه الوظيفة. طبعا لما ابتديت أدرس كان بالنسبة لي ضغط إنه دراسة والعمل.
نعم.
زميلي عبد الله حمد كان له الدور الكبير في بقائي في الإذاعة.
نعم.
كنت دائما كنت أقول له إنه أنا ممكن أطلع منها وأكمل دراستي، قال لي ممكن تكملي وأنتي موجودة.
وأنتي موجودة. نعم.
كان يعطيني حافز إنه منى أنتي نجحتي. يجب أن تستمر في هذا النجاح.
نعم.
يعني لا تنقطع.
نعم.
فكانوا يعني عندي زميلي ذياب صخر على فكرة هو اللي علمني الإلقاء.
نعم.
الإلقاء الشعري لأنه هو شاعر. علمني.
نعم.
الإلقاء.
نعم.
الأستاذ عبد الله حمد علمني كيفية إعداد البرامج.
كان عندهم إيمان حقيقي إنه هذه البنت الصغيرة عندها الكثير.
نعم.
وإحنا لازم نعطيها ولازم أيضا إن نكون معها خطوة بخطوة. إلى أي مدى أيضا يعني أثر عليك غيابهم؟
كثير، لأنه مثل ما قلت لك كانوا أسرتي. الشيء الجميل إنه ما انقطعنا من بعض. مع أنهم كل واحد اختار مجال آخر.
نعم.
وراح. إلا أنا كنت بقيت في الإذاعة.
نعم.
لكن استمرارية علاقتنا موجودة. يعني باتصالات حتى ولو بين فترات منقطعة، لكنه هناك تواجد موجود.
نعم.
الأستاذ عبد الله حمد ما أنسى له مرة من المرات كانت عندي إشكالية معينة تعرفي هو أول شخص يتصل فيني. أول شخص، مع أنه أنا ما كنت قادرة حتى أحل المشكلة، هو أول إنسان يتصل. فتشوفي العلاقة كيف الترابط.
هي مش علاقة عمل فقط، إنما مثل ما وصفتيها علاقة
أسرية.
أنت قطعتي عن الإعلام 14 سنة، إحنا رح نرجع نتكلم عن عودتك إلى الإعلام إن شاء الله تعالى، ورح نحكي شوي بعض الأشياء أيضا عن الإذاعة، لكن بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير. أستاذة منى استأذنك وإن شاء الله نرجع. إذا المتابعين الكرام خليكم معنا، فاصل قصير وردين.
كل الأسئلة.
13 فبراير من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للإذاعة. نحن اليوم في هلا اف ام نحتفل بهذه المناسبة بوجود ضيفة عزيزة علينا جميعا، صوت ارتبط معنا بالأذهان في الأذهان، صوت رافقنا يمكن في سنوات كثيرة، الأستاذة منى بنت محفوظ المنذري. مسألك بالخير مرة ثانية. أهلا وسهلا أستاذة. يعني يمكن قبل الفاصل ذكرنا أنه أنت قطعتي عن الإعلام تقريبا 14 سنة.
نعم.
ورجعتي بعد فترة غياب طويلة لأسباب مختلفة طبعا.
نعم.
للتلفزيون من خلال نشرة الأخبار.
نعم.
ورجعتي أيضا من خلال برنامج حياتكم اللي رح نتكلم عنه. أولا اسمحي لي نتكلم عن نشرة الأخبار.
نعم.
كيف جت الفكرة وكيف اقتنعتي أنت أنك ترجعي؟
بأمانة أنا لما خرجت من التلفزيون والإذاعة خرجت بأسباب كثيرة. أولها أني تشرفت أني أكون عضوة في مجلس الدولة.
نعم.
وعملي في مجلس الدولة سيأخذ الكثير من الوقت.
صحيح.
لا يمكن أعمل في الإذاعة أو في التلفزيون أو الإذاعة، لأن بيأخذ وقت كبير من الإنسان. فاستأثرت أنه أنا لازم أركز على شيء واحد.
نعم.
وهو مجلس الدولة، إيماني بأنه مجلس الدولة يقوم بعمل دراسات مهمة للمجتمع.
نعم.
وأنا أستطيع من تأدية حتى ولو دور بسيط في عمل هذه الدراسات التي تقوم برفع المجتمع.
نعم.
فحاولت أنه أخرج من الإعلام وأتجه إلى مكان ثاني، اختاروا لي وزارة التربية والتعليم كمستشار لوزير التربية والتعليم للإعلام التربوي.
نعم.
فكانت أسهل بالنسبة لي، بالإضافة إلى عملي في مجلس الدولة.
نعم.
وعملت لفترة 14 سنة. لما معالي الدكتور عبد الله الحراسي استلم الهيئة،
نعم،
اتصل وطلب مننا العودة.
نعم.
واعتقد انه رجل فاهم لمجال عمله وكل شيء، فعودتنا كانت مجرد انه الخبرة.
نعم.
مع.
نعم.
الشباب من في 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 بداية حياتهم الإعلامية، وكانت تجربة جيدة. قرأت نشرات أخبار مع بعض الزملاء.
نعم.
اللي أنا أعتبرهم مثل أولادي.
نعم.
وما كان هناك أي ضير، لأنه تعطيهم الخبرة المعينة.
نعم.
ففعلا وجدت أنه فعلا يستفيدوا من خبرات الأشخاص اللي سبقوهم.
نعم.
أنا والأخ يوسف الهوتي رجعنا والحمد لله عملنا، لكن أنا كان دائما حلمي أني أخرج على التقاعد من مجال عملي اللي تعينت فيه.
نعم.
من في بداية من حياتي
من الإذاعة. نعم.
نعم.
يعني أستاذ اسمحي لي أسألك هذا السؤال، بعض يمكن اختلف مع عودة بعض الأسماء اللي ارتبطت بالذاكرة في الوقت الحالي، كيف نظرتي أنت إلى وجهات النظر المختلفة هذه؟ يعني البعض قال أنه أكيد نريدهم يرجع ولكن كخبرات يستفيد منها الآخرين، لكن أو اللي موجودين، لكن مش على الشاشة أو مش على المذياع. إلى أي مدى تعتقدي هذا الكلام منطقي واقعي الآن؟
أعتقد أنه غير منطقي. مدام الإنسان يستطيع العطاء.
نعم.
مش مشكلة أنه كبر سنا.
نعم.
لماذا في الدول الأخرى حتى ولو كبر سنا نستمع إليه؟ أنت في منزلك تستمع إلى الأم والأب.
نعم.
وهذا نفس الشيء. يعني أنا أعتقد أنه المذيع ما ممكن في واحد من المذيعين خرج فقط لما كان عمره 90 سنة فقط لأنه مرض فقط. لا أكثر ولا أقل.
نعم.
يعني المذيع هو سيظل مثل ما هو إلا إذا كان مرض وصار عنده مشكلة.
نعم.
أما مدام عنده العطاء لا ليش لا.
نعم. هل كان من أسباب عودتك الأمنية اللي أنت طول حياتك كنت تتمنيها أنك تتقاعدي من العمل اللي بديتي فيه؟ نعم. كان هذا أحد أهم الأسباب؟
نعم.
ولا في أسباب
لا
أخرى؟
لا هي هذه أهم الأسباب.
نعم
نعم.
طيب اشتغلتي كمستشارة وزير التربية للإعلام التربوي، وأيضا كنت عضوة لمجلس الدولة ورئيسة أيضا لجنة العمل النسائي التطوعي وغيرها من المجالات. إلى أي مدى هذه المجالات استفدتي منها كإعلامية؟
نعم. بالنسبة للأعمال التطوعية استفدت منها كثير، منها كنت أطلع بعض الاحتياجات للمجتمع وأبرزها إعلاميا، يعني فادتني كثير. ثانيا يعطيكي راحة أنه أنت تعطين شيء حتى ولو بسيط تعطي، لأنه العمل في القطاعات التطوعية هو عطاء ونابع من داخل الإنسان.
نعم.
أنا كانت بالنسبة لدخول لجنة تنسيق العمل النسائي التطوعي تعرض لمشاكل المرأة.
نعم.
لأني كنت أسوي برامج أسرة.
نعم.
لكن عندما اندمجت في المجتمع ودخلت مجالات أخرى، مثلا جمعية النور للمكفوفين، جمعية الأطفال للمعوقين، كل هذولا ساعدوني فعلا في عمل برامج وأشياء للمجتمع.
نعم.
وخدمات لهذولا الأشخاص، لكنها أشبعت في داخلي شيء.
نعم.
أنه أنا أستطيع العطاء.
نعم. إذن بالعودة إلى أيضا برنامج حياتكم.
نعم.
اللي قدمتي بعد ما رجعتي إلى الهيئة.
نعم.
مع الأستاذة عائشة الغابشي، البرنامج يناقش قضايا اجتماعية البعض يصنفها أنها من المسكوت عنها. كيف تنظر لي لهذا الموضوع؟ يعني البعض، خليني أوضح لك السؤال أكثر، البعض يقول أنه بعض البرامج الاجتماعية تعري المجتمع والفضائية تشاهدها الدول الأخرى.
نعم.
كيف تنظري أنت للموضوع؟
الآن أصبح العالم كله مكشوف على بعض.
نعم.
وعندما نتطرق لمشكلة لا تسيء للدولة ولا تسيء للمواطنين، نحن نتعرض لهذه المشكلة حتى المسؤولين.
نعم.
يتابعوها.
نعم.
يعني في حلقات الحمد لله تطرقنا لبعض المواضيع، المسؤولين في الدولة ابتدوا يتخذوا مواقف
ويتبنوها. نعم.
مثلا عقوق الوالدين.
نعم.
كانت حلقة من أروع ما يكون.
نعم.
بعدها شفنا حتى الناس تعاونهم، يتصلوا فينا أنه نحن نحب نساعد هذه المرأة.
نعم.
الكبيرة في السن.
مم.
هذا يبين لك ترابط المجتمع.
مم.
ما يبين انه احنا نعري المجتمع.
مم.
عندما نتحدث عن مشكلة كانت نريد الافضل.
مم.
ونريد الحل من المسؤولين.
مم.
ونحن كأجهزة اعلام يجب ان نبرز هذه الاشياء.
مم.
دون الاساءة.
مم.
مم.
هل تعتقدي من خلال تجربتك في برنامج حياتكم انت بصفة شخصية انصدمتي في بعض الاشياء والسلوكيات وبعض القضايا كنت تعتقدي انها مش موجودة في المجتمع العماني؟
صحيح. عقوق الوالدين.
مم.
عقوق الوالدين انصدمت فيه لأنه نحن مجتمع مترابط، وهذا اللي كنا دائما نحس فيه.
نعم.
مجتمع مترابط، مجتمع ما ممكن نسيء للي أكبر منا سنا.
نعم.
ونفاجأ في الحلقة نفسها أنه هذه الأم عندها بنتين.
نعم.
يعني حتى لو كانوا أولاد كان ممكن أبسط.
نعم.
لكنه بنات عندها.
نعم.
فشفت أنه فعلا في عندنا مشاكل ونحن ما نتطرق لها.
نعم.
يجب أن نتطرق لها.
نعم. أنا عندي سؤالين أخيرين سادة منى. السؤال الأول، لماذا يعني اليوم نعرف أنه السوشيال ميديا مهم جدا والإعلاميين يستخدمونه بمختلف الاستخدامات.
نعم.
سادة منى ما تحبذ وجودها على السوشيال ميديا أو على مواقع التواصل الاجتماعي؟
نعم. أنا لا أحبذ، هو فعلا هذه طريقة جديدة للتواصل الاجتماعي.
نعم.
لكنها في بعض الأحيان تسيء للشخص نفسه.
نعم.
يعني أنا من النوع الحساس جدا.
نعم.
انتقديني مثل ما تريدين، لكن هناك حدود للانتقاد.
الانتقاد. نعم.
في بعض الناس يتجاوزوا هذا الحدود.
نعم.
فعند تجاوز الحدود يؤذيني أنا نفسيا. فلا أحب الإزعاج لنفسي. فتجديني أنه لا، ما أكون في السوشيال ميديا إطلاقا.
أي
نعم.
ولا ممكن تغيري رأيك مثلا
أبدا لأنه في بعض الزميلات مثلا.
نعم.
الدكتورة عائشة لما يكون في السوشيال ميديا يكتبوا.
نعم.
أشياء وترسل لي إياها.
نعم.
فعلا في إطراء.
نعم.
لكنه ممكن يعني أنا أخاف من الممكن.
نعم. لأنه أستاذ اليوم أيضا نحن نتحدث عن الصحفي المواطن اللي نعم. ممكن ينقلت سبق صحفي من مكانه نعم. وبلحظة بزر يضع الخبر على السوشيال ميديا نعم. تسبق وكالات الأنباء وغيرها. يعني إلى أي مدى تعتقدي أيضا مهم أن الإعلامي يطلع على مثل هذه الأدوات وتسهل عمله؟
يطلع من غير ما يشارك يعني نعم. نحن نعم. الإعلاميين نعم. نضرب مليون حجر
نعم.
من بعض الأشخاص.
صحيح.
أنا دائما لما أشوف كذا أحط الحجر عشان يطلعني على الأعلى.
نعم.
بس في بعض الناس بيكونوا يتعبوا من ضرب الحجر هذا.
نعم. والناس قدرات. نعم. نعم. الناس أيضا يعني يختلفوا بين بعضهم وبعض. اليوم العالمي للإذاعة 13 فبراير من كل عام. يا ترى شو تتذكر الأستاذة منى لما نقول إذاعة؟ مشهد معين يتبادر لذهنك لما نقول إذاعة تحديدا؟
الإذاعة عشق معين للإعلامي خصوصا اللي يبتدأ
نعم.
في الإذاعة. ودائما عندما يقال أنه المذيع الإذاعي هو الصح قبل أن يكون مذيع تلفزيوني أنا أتفق، لأنه الإذاعة هي أم الإعلام أم الإعلام. حتى ولو ناس كثير يقولوا شاخت لكنه أبدا لن تشيخ. عندما تجدين كل شخص في السيارة فاتح الإذاعة، عندما تجدين المزارع وأنا شفتها بعيني
نعم.
المزارع هو يشتغل وفاتح الإذاعة
نعم.
أو هو ماشي وشايل الإذاعة
نعم.
معناته الإذاعة ستظل طول ما حيينا، لكن يعتمد على الناس اللي يعملون في الإذاعة
نعم. يعني هل في نهاية الحوار هل نقول أنه الفضل الأول لصديق والدك اللي أشار عليه أنه يعني الفضل الأول والأخير؟
أنا أشكره أين أشكره على هذا يعني
ومش ندمان أبدا أكيد على الإخراج في العمل الإذاعي.
لو حتى عاد الزمن مرة ثانية سأختار الإذاعة.
كل الشكر لك أستاذة منى بنت محفوظ المنذري، أول صوت نسائي انطلق عبر الإعلام العماني في عام 1970. شرفتينا نورتينا اليوم وكان شكراً. احتفائية جميلة باليوم العالمي للإذاعة.
شكرا
جزيلا أستاذ، يعطيك العافية. إذا متابعينا الكرام هذا كان سؤالنا الأول، ماذا تقول صاحبة أول صوت نسائي عبر الأثير العماني عن ذكرياتها؟ كل الأسئلة.
كل الأسئلة.